بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد أنهينا في الدرس الماضي العلاوة التي بدأها الإمام الغزالي سيرا مع عادة المؤلفين في كتب الأصول أن يبدأوا بمقدمة في المنطق، مع أنه كان يرى أنها الأولى أن تستبعد، لكنه لم يرد أن يغير المألوف على منهج المؤلفين. والآن سنبدأ في مباحث أصول الفقه، لذلك الآن ننتقل الآن إلى الأصول ونبدأ بأقسام الحكم. أقسام الحكم، طبعا أخواننا، أصول الفقه نستطيع أن نقسمه إلى قسمين أساسيين، أو هما الحكم والدليل. فالحكم هو الثمرة المقصودة من الدليل، والدليل هو الطريق الموصل إلى الحكم. لذلك عندنا المثمر وهو الدليل، وعندنا الثمرة وهي الحكم. طبعا يتبع ذلك المستثمر اللي هو المجتهد، وكيفية الاستثمار اللي هي طرق الاجتهاد، كما سنفصل ذلك. لكن قسمين إخوانا الأهمين ما هما؟ الثمرة اللي هي الحكم، والدليل اللي هو المثمر. لذلك الآن سنبدأ إخوانا بالثمرة. والإمام الغزالي فضل أن يبدأ بالحكم قبل الدليل، وذلك لأن الدليل هو الطريق الموصل إلى الحكم، ولا يمكن أن تسلك الطريق إلا إذا عرفت الغاية التي تريدها. لذلك تعرف الغاية وهي الحكم أولا، ثم يعرف الطريق الموصل إليها. فالآن سنبدأ بأقسام الحكم. والشيء الجميل إخواننا الذي ننتبه له، أننا توافق ابتداؤنا في كتاب المستصفى بالأحكام ببحث الحكم مع كتاب الموافقات للإمام الشاطبي أيضا بعد بحث الأحكام. يعني نحن نقرأ الأحكام هنا في المستصفى، ونقرأه أيضا في الموافقات. لكن نلاحظ أيها الإخوة، مع أن المبحث الكلي واحد، لكن الإمام الغزالي بحثه بطريقة، والشاطبي بحثه بطريقة ثانية. إذا ضمت طريقة الشاطبي إلى طريقة الغزالي حصل التكامل بينهما. لذلك الآن ما بحن في تكرار، يعني الإمام الشاطبي ما بحث الأحكام كما بحث غيره من العلماء، الإمام الغزالي بحث الآن الحكم بشكل تفصيلي على منهج علماء الأصول. نعم.
القطب الأول في الثمرة وهي الحكم.
نعم.
والكلام فيه ينقسم إلى فنون أربعة.
نعم.
فن في حقيقة الحكم،
في تعريف الحكم وحقيقته. هذا أخوان إيش الفن الأول. نعم.
وفن في أقسامه،
في أقسام الحكم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. نعم.
وفن في أركانه.
نعم. من حيث الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه وهكذا. نعم.
وفن فيما يظهره.
نعم. فيما يظهره أي من الأدلة يعني. نعم.
الفن الأول في حقيقة الحكم.
نعم.
ويشتمل على تمهيد وثلاث مسائل. أما التمهيد فهو أن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين.
هل عندنا هنا يعني أمران؟ أولا أن الحكم المطلق إما أن يكون عقليا أو عاديا أو شرعيا. وطبيعي أن الحكم العقلي والعادي يدرس أين؟ في علم العقيدة. فهنا لا يتعرض إليهما، لأنه ما نحاج بهما في علم الأصول، وإنما المبحث هنا في الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى. لما نقول خطاب الله تعالى، إذن الأزلي. إذن إيش؟ الأزلي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. طيب، لما قال خطاب الله تعالى دخل به جميع الخطاب سواء تعلق بالأفعال أو لا. مثلا قول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم تعلق بأفعال المكلفين؟ الجواب لا، هذا تعلق بإيش؟ بذات الله عز وجل. قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، هل يتعلق بأفعال المكلفين؟ لا. إذن هذا خطاب إلهي لكنه ما تعلق بأفعال المكلفين، إذن لا يقال له حكم شرعي. طيب قول الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى، هذا أيضا ليس خطاب شرعي، هذا خطاب إلهي لكنه ليس خطابا شرعيا لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. طيب لما رب يقول والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب إلهي تعلق بأفعال المكلفين أو لا؟ والله خلقكم وما تعملون، قال هذا تعلق، ما هيك؟ لأنه يبين إيش؟ من الفاعل من خالق أفعال المكلفين، إذا تعلق بأفعال المكلفين. طب هل يقال له حكم شرعي؟ الجواب لا. لماذا؟ قال لأن التعلق الذي نريده من حيث التكليف والوضع وليس من حيث بيان الخالق لأفعال العباد، هي مسألة اعتقادية هي. طيب لما ربي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا، هي أفعال المكلفين، لكن يا ترى هل هذا خطاب شرعي؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف أو الوضع، وإنما تعلق من حيث بيان الجزاء والأجر يوم القيامة. احنا بدنا ايش؟ الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين من حيث التكليف أو الوضع. من حيث التكليف هذا إشارة إلى الحكم التكليفي، ومن حيث الوضع إشارة إلى الحكم الوضعي، وبناء عليه ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. نعم.
فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه،
طبعا أو ما شابه ذلك من الصيغ، يعني الآن ليس بضرورة هذه الصيغة، وإنما مثلا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، هذا معنى اتركوه يعني. نعم.
والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه.
نعم.
والمباح هو المقول فيه إن شئتم ففعلوه وإن شئتم فاتركوه.
لذلك الواجب ما في تخير والحرام ما في تخير، قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما الخيرة لله تبارك وتعالى. المباح في اختيار، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. فخطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، هذا يقال له حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي تكليفي. نعم.
فإن لم يوجد هذا الخطاب من الشارع فلا حكم.
طبعا ليس المراد إخواننا هنا الخطاب فقط في القرآن الكريم، وإنما المراد الخطاب الذي يعني عند الله عز وجل، الكلام النفسي. لذلك هلا إخواننا الأحكام الثابتة بالقياس والأحكام الثابتة بالأدلة التابعة للقرآن والسنة، هذه ما فيها خطاب، ما في خطاب يعني إيش معنى إن القرآن وسنة، لكن المجتهد يسعى للوصول من خلال القياس وباقي الأدلة إلى الحكم الثابت بالخطاب الذي عند الله عز وجل، يسعى للوصول إلى ذاك الحكم، فقد يصيبه قد لا يصيبه، لأن أخوان ربنا عز وجل له في كل مسألة حكم، له خطاب أزلي كلام نفسي دل على حكم هذه المسألة منذ الأزل، لكن بعض هذه المسائل جاءت في القرآن والسنة فجاءت بنص قرآني أو نبوي، والبعض لم يأتي بالقرآن والسنة وبقي غيبا عنا، والمجتهد من خلال الأدلة يسعى للوصول إلى ذاك الحكم الثابت بكلام الله النفسي. إذا الخطاب الشرعي إخواننا مو نظن فقط هو القرآن والسنة، وإنما هو كلام الله النفسي الدال على حكم هذه المسائل. نعم.
فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح.
إذا كان لو مسأل الآن مثلا اختلف فيها الأحناف والشافعية مثلا، البعض قال بحرمتها والبعض قال بإباحتها، ماذا نقول؟ إن لله عز وجل خطابا أزليا هو كلامه النفسي يدل على حكم هذه المسألة بالتحريم أو الإباحة. نحن لا نعلم الخطاب، لا نعلمه، لكن كل فريق من المجتهدين بذل الجهد للوصول إلى ذاك الحكم. الآن أخواننا نقول الله تبارك وتعالى بعد أن بين هذا الحكم أزلا رضي منا الاجتهاد الذي يوصله إليه بحثنا، رضي منا نتائج اجتهادنا، ولم يكلفنا أن نصيب حكمه الثابت عنده، لم يكلفنا، وإنما كلفنا بذل الجهد مع اليقين والقطع أن الحكم واحد عند الله عز وجل، وأن المجتهدين بعضهم أصابه وبعضهم لم يصبه. لذلك المجتهد يخطئ ويصيب، من أصاب الحكم الثابت عند الله سبحانه وتعالى أزلا فهو مصيب، وإلا فهو مخطئ. نعم.
فلهذا قلنا العقل لا يحسن ولا يقبح.
ليه؟ وذلك لأن الحكم يؤخذ بخطاب الشرع وليس بالعقل، فالعقل ليس من صلاحيته أن يحكم على الأشياء بالتحسين والتقبيح، فيقول لك هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح، وإنما نقول هذا الفعل جاء الشرع بحسنه فهو حسن، وهذا الفعل جاء الشرع بقبحه فهو قبيح، فالتحسين والتقبيح تابع لحكم الشرع، تابع لحكم الشرع. نعم.
ولا يوجب شكر المنعم.
كمان إذا أول شيء العقل بمجرده لا يوجب تحسين الأفعال ولا تقبيحها، ولا يوجب شكر المنعم، هذه مسألة مهمة. الآن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، الله هو المنعم، طيب يا ترى هل يجب علينا شكره؟ الجواب نعم، لكن نقول ما هو دليل الوجوب؟ هل هو الشرع أو العقل؟ نحن الآن بأننا نسلم بالوجوب، لكن يغيب عنا مأخذ الوجوب. المأخذ يا أيها الإخوة هو الشرع وليس العقل، مع أننا أحيانا نستأنس بجانب العقل لإثبات حكم الشرع، فنقول لك الله تبارك وتعالى الذي أعطاك كل هذه النعم وهو الله كذا كذا كذا، هل من المعقول ألا تشكره؟ ماذا نفعل إخواننا؟ نستأنس بخطابنا بإيش؟ بالعقل لإثبات حكم الشرع. طب له ما في إشكال، لكن السؤال لو ما جاء الشرع أو قبل مجيء الشرع هل نستطيع أن نحكم بوجوب الشكر للمنعم؟ يعني هل يجب على العباد أن يشكروا ربهم قبل مجيء الشرع؟ طبعا الله منعم قبل مجيء الشرع، لكن هل نستطيع أن نحكم بوجوب ذلك قبل مجيء الشرع؟ أهل السنة ماذا قالوا؟ لا نستطيع أن نحكم بوجوب شكر المنعم إلا بعد مجيء الشرع، لأن شكر المنعم مسألة عرف حكمها بالشرع، ولا يستطيع العقل أن يحكم بوجوبها قبل مجيء الشرع. إذن هذه مسألة أخواننا، وهذه مسألة فرع المسألة الأولى التحسين والتقبيح، يلي قالوا بوجوب شكر المنعم قالوا هو حسن فإذن هو واجب، وترك الشكر قبيح إذن هو حرام. حنقول لهم لا، وجوب شكر المنعم لا يعرف حسنه وقبحه إلا بمجيء الشرع، وهذه مسألة سنفصلها لاحقا إن شاء الله تعالى. نعم.
ولا حكم للأفعال قبل ورود الشرع.
إذن هذه المسألة الثالثة. أول مسألة ما هي؟ التحسين والتقبيح في الأشياء. 2 وجوب شكر المنعم. 3 الحكم للأفعال قبل مجيء الشرع. أي فعل؟ ما حكم مثلا البيع، الشراء، الزنا، شرب الخمر، الذهاب، الإياب، السفر، كل هذه المسائل ما حكمها؟ نقول هذه مسائل لا يعرف حكمها إلا بعد مجيء الشرع، وهذه مسألة مهمة. نحن الآن بأن الأحكام مستقرة، ليه؟ جاء الشرع. أما الإشكال وين؟ الإشكال في المرحلة التي كانت قبل مجيء الشرع. الأمة قبل مجيء الشرع هل كانت مكلفة بأحكام أو لا؟ نعم.
فلنرسم كل مسألة برأسها. مسألة حسن الأفعال وقبحها.
والحقيقة أخواننا أن هذه المسألة من المسائل الفلسفية الدقيقة جدا التي أدى الاختلاف فيها كأصل إلى كثير من المسائل الفرعية وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة القائلين بالحسن والقبح. لذلك الآن أخواننا سوف نسير في هذه المسألة بشكلين هادئ. نعم.
ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة.
نعم.
فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والهلكة وشكر المنعم ومعرفته والصدق، وكقبح الكفران وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه.
نعم. هل هذه المسائل يعني لاحظوا عند المعتزلة القسم الأول حسن، الصدق، شكر المنعم، إنقاذ الغريق وما شابه ذلك، والقسم الثاني كفران المنعم والتأليم البريء وما شابه ذلك، إنه هذه قبيحة. وقالوا إن هذه الأشياء يستطيع العقل أن يحكم بحسنها أو بقبحها ضرورة، للعقل بمجرد التفاته إلى هذه المسألة وإدراك أبعادها يحكم بماذا؟ بحسنها أو بقبحها. فإذا قلت له هل الشكر المنعم حسن أو قبيح، بمجرد توجه العقل لهذه المسألة يقول لك هي حسن أو هي قبيح. هذا رأي مين إخواننا؟ رأي المعتزلة. رأي مين؟ المعتزلة. نعم.
ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر.
لذلك الآن يقول لك العقل إخواننا يدرك الحسنى في بعض الأفعال ضرورة، وفي بعض الأفعال ليس بالضرورة وإنما بعد النظر والتدقيق. نعم.
كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي فيه نفع. ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائر العبادات.
إذن صار الأفعال كم نوع؟
ثلاث
أنواع. النوع الأول يدرك العقل حسنه أو قبحه ضرورة يعني غير تأمل، والقسم الثاني يدرك العقل حسنه أو قبحه نظرا أي مع التأمل، والقسم الثالث لا يمكن العقل إدراك حسنه إلا بمجيء السمع، فيقال حسنه سمعي أو قبحه سمعي بمعنى متوقف على مجيء الشرع. يعني الآن مثلا صلاة الفجر ركعتين، الطواف سبع أشواط، ما أدرانا حسن هذه الأشياء؟ نقول مجيء الشرع. العقل وحده لا يستطيع أن يحكم بهذه الأشياء أنها حسنة أو قبيحة، لأنها مسائل أن تدرك شرعا لا عقلا. لذلك من الخطأ المنهجي في النقاش لما يقع خلاف مع المعتزلة تقول له أخي أعطيني أنت الآن مثلا إدراك أنه سبع أشواط هو الطواف حول البيت، هذا كلام خطأ. ليش مين قال لك إنه بيقولوا إنه هالقسم هاد مما يدرك عقلا؟ إنه بيقولوا هذا يدرك سمعا، هذا متفق عليه. بدك تجيب له مثال من القسم يلي هو يقول به، أما أن تلزمه شيء هو ما قاله ما بيصير. نعم.
وزعموا أنها متميزة بصفة
أنها
متميزة بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة.
حلو.
لكن العقل لا يستقل بدركه.
الصلاة أخواننا يعني فيها لطف، فيها وصف ذاتي، هذا الوصف لا يدركه العقل، لكن هذا الوصف الذاتي يدعوك إلى الطاعة والعبادة. نعم. والشرع هو الذي بين لك هذا السر.
فنقول قول القائل هذا حسن وهذا قبيح.
شوفوا إخوان الإمام الغزالي ما احنا نقاشه، نقاش منهجي وهادئ. أنا الآن سمعت من خصمي كلمة خطأ، ما في حاجة إخواني لا أرويش ولا عيط ولا سبسب، ماذا أفعل؟ أبناقشه. هاي الإمام الغزالي إخواننا انظروا كيف بدأ. قال لهم أنتم تقولون هذا الكلام الحسن والقبح، الآن هذا الكلام مجمل. كيف مجمل؟ قال لك يا جماعة الحسن والقبح هو عبارة عن مصطلح يطلق على عدة معاني، فيا ترى أي المعاني أردتم؟ أنه معنى اللي أردته، الأول أم الثاني أم الثالث؟ فهلأ لح يبين لنا أخواني الآن هذه المعاني، ثم ننتقل إلى النقاش مع مين؟ مع المعتزلة.
نعم. فنقول قول القائل هذا حسن وهذا قبيح، هذا حسن وهذا قبيح، لا يفهم معناه ما لم يفهم معنى الحسن والقبح.
طبعا يعني أنت بتفهم أول معاني الحسن والقبح حتى تفهم قولك هذا حسن وهذا قبيح. نعم.
فإن الاصطلاحات في إطلاق لفظ الحسن والقبح مختلفة.
نعم.
فلا بد من تلخيصها. والاصطلاحات فيه ثلاثة.
نعم.
الاصطلاح الأول الاصطلاح المشهور العامي، وهو
الذي يستعمله عامة الناس، يقولون هذا حسن إذا وافق هواهم، وهذا قبيح إذا خالف هواهم. لذلك إذا وافق الشيء طبعي أقول هذا حسن، وإذا خالف أقول هذا قبيح. فالناس يحكمون على الأشياء بالحسن والقبح تبعا لأهوائهم، وتبعا لطباعهم، وتبعا لظروفهم وبيئاتهم. فرب أمر حسنته أنت وقبحه غيرك، نفس الأمر. ليه؟ لأنه وافق هواك وخالف هواه، أو لأنه وافق بيئتك وخالف بيئته، وهكذا. نعم.
وهو أن الأفعال تنقسم إلى ما يوافق غرض الفاعل وإلى ما يخالفه.
نعم.
وإلى ما لا يوافق ولا يخالف.
سبحان الله.
فالموافق يسمى حسنا، والمخالف يسمى قبيحا، والثالث يسمى عبثا.
ما وافق هوايا ورغبتي أقول هذا حسن، وما خالف أسميه إيش؟ قبيحا. وما لم يوافق رغبتي ولم يخالفها شو بسمي هذا الأمر؟ عبث، ما له ما الفائدة منه. هذا المصطلح الأول أخوانا، وهذا هو المستعمل بين الناس. نعم.
وعلى هذا الاصطلاح إذا كان الفعل موافقا لشخص مخالفا لآخر،
قد يكون نفس الفعل حسن عند هاد قبيح عند هاد. نعم. لذلك إخوانا لا تلاقي الناس يختلف حكمهم على الأشياء، فرب أمر تعظمه أنت وغيرك لا يلقي له بالا. وهذا الشيء إخواننا ممكن أن يكون في الأشخاص، وممكن أن يكون في الشخص الواحد تبعا لمراحل عمره، أو تبعا لمراحل طبيعته النفسية. نعم. الطفل يهوى شيئا، لو عرضته عليه بعدما صار شابا بيرفضه، مع أنه كان يبكي عليه، ما هيك؟ ليه؟ سبحان الله أخوة، تغير هواه. وكذلك الآن الشاب لو أننا منعناه شيئا ممكن أخواننا يحزن ويغضب ويتضايق، لو نفس الشيء عرضناه عليه بعد كم سنة بعد ما صار رجل ما بيقبل. ليه؟ تغير هواه، ما كان يراه حسنا صار يراه قبيحا، وما كان إخوانا يراه أمرا صالحا صار يراه أمرا فاسدا. هو الآن نفس الشخص. طيب نفس الشخص إخوانا عرض على أمر هو غضبان أو هو هادي، ممكن هو غضبان يقبله وهذا ما يقبله، أو العكس. نعم. إذا إنسان حزنان وإنسان فرحان، تاع إنسان إخوانا حزين عرض عليه الطعام بقول لك والله عرفان الأكل، لك ليه؟ سبحان الله بعد شوية ليه سبحان فرحان بقول لك بدنا ناكل بدنا كذا. نفس الشيء إخواننا، إذا تغير حكمه على الشيء الواحد تبعا لحالته وظروفه، إذا هذا دليل على أن حكمنا على الشيء بالحسن والقبح أمر نسبي وإضافي، يتبع الشخص أو يتبع الحالة. نعم.
فهو حسن في حق من وافقه، قبيح في حق من خالفه.
لذلك قالوا إخواننا كلمة جميلة، قال إن آمال الدنيا كبيرة قبل الوصول إليها، ولكنها تصغر بعد الوصول إليها. كل آمال الحياة هكذا، سبحان الله. فهلأ طالب بالبكالوريا أخواننا إذا بتقعد معه تقول له أنت البكالوريا أخي مو مهم لك، أعوذ بالله شنو مهمة؟ هي تقرير مصير، هي حياتي، هي كذا هي كذا هي كذا هي كذا. طيب خلي إخواننا هذا الإنسان نفسه شوفه بعد ما أخذ البكالوريا شي بسن زمان، شو قيمة عنده؟ ما لا قيمة. انت هلا بعد سنوات البكالوريا اللي كنت انت الان مهتم فيها جدا، وين الان البكالوريا؟ لو حاطه هلا بالخزانه فوق رافعك بتهوي فيها هلا، ما لها قيمه. ليه؟ سبحان الله، كانت عظيمه قبل ان تصل اليها، وبعد ان وصلت اليها صغرت. سبحان الله. الان انسان بيقول لك انا بدي اشتري بيت، اخوان اهم شيء بحياتي، انا اذا الله يبعث لي بيت هذا اعظم شيء بحياتي. سبحان الله، صار عنا بيوت وبعدين هلا ما عاد شعرنا بقيمة الأمر هذا أبدا. لذلك يا أخواننا، هكذا آمال الدنيا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قالوا نعم، إلا غاية عظمى واحدة يسعى إليها الإنسان طول حياته، فإذا وصل إليها وجدها أعظم مما كان يتصور. ما هي؟ قال أن يموت الإنسان والله راض عنه. هذه غاية عظمى وأمل كبير يسعى إليه الإنسان، لكنه عندما يصل إليها يجدها أعظم بكثير مما كان يتصور. نعم.
حتى إن قتل الملك الكبير يكون حسنا في حق أعدائه قبيحا في حق أوليائه.
مو هيك؟ إذا إنسان ملك إخوانه قوي وعادل وما شابه ذلك، أعداؤه يفرحون بموته، لكن هذا أحسن يوم بحياتنا. طب أولياء وجماعته لك هذا أسوأ يوم في حياتنا. سبحان الله، والحدث واحد. نعم.
وهؤلاء لا يتحاشون عن تقبيح فعل الله تعالى إذا خالف غرضهم.
تمام. حتى ينسبون أفعال الله القبح. لماذا؟ يعني لأنها خالفت أهواءهم. لكنهم بقى هنا أخوانا لا يصرحون بقبح أفعال الله. تمام. ما بيقول لك أنه الله فعل قبيحا وربنا فعل، ما بيحكوا هي، وإنما يختبئون وراء نسبة القبح للأسباب التي خلقها ربنا عز وجل. شايف شو سيدي قديم؟ ينسبون القبح لمين؟ للأسباب التي قدرها ربنا عز وجل. فيقولون أخوانا الزمن، الله يلعن الحياة ويلعن الزمن ويلعن الدهر، نعم وكذا، مع أنه كلها شو هي؟ عبارة عن زمان ما له علاقة بالأحداث أبدا. ما علاقة الزمن بالحدث الذي فيه؟ الحدث هو بفعل الله عز وجل، لكنه لم يجرؤ أن ينسب القبح لأفعال الله، فاختبأ وراء نسبتها لمين؟ للزمن الذي وقع فيه الحدث. نعم.
ولذلك يسبون الدهر والفلك ويقولون
شو دخل الفلك؟ ما له علاقة. نعم. أحيانا ينسب الإنسان أن يسب المكان، إذا صار إخوان أمر أزعجه في مكان المشي الروح عليه يقول لك الله يلعن المزرعة يلعن البيت، شو دخل إخوان المكان؟ المكان ما له علاقة، لكن هو يختبئ إخواننا وراء يعني يخفي سب الفاعل الحدث وراء إيش؟ سب المكان. أما هو عمليا الذي يذم هو الفاعل وليس الزمان أو المكان. نعم.
ويقولون خرب الفلك وتعس الدهر.
وهذا دعاء وليس بإخبار، مو هيك؟ لما أقول تعس فلان مو معناها عم خبر، وإنما عم أقول يعني أسأل الله أن يتعس فلان. كما نقول الآن غفر الله له ورحمه الله ما هي رضي الله عنه، أي أسأل الله أن يرضى عنه، أسأل الله أن يغفر له.
وهم يعلمون أن الفلك مسخر ليس إليه شيء.
يا سلام.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
المعنى أن الله هو خالق الدهر، هو الذي يصنع الأحداث في الدهر. نعم.
فإطلاق اسم الحسن والقبح على الأفعال عند هؤلاء كإطلاقه على الصور. فمن مال طبعه إلى صورة أو صوت شخص قضى بحسنه، ومن نفر طبعه عن شخص استقبحه.
وهذه أشياء ذوقية تتبع رغبة الإنسان وهواه، ولا يناظر فيها ولا يعاب عليه. مهيب؟ لا يعاب عليه إخواننا، والله بيحب كذا بيكره كذا، هي قضايا شخصية. وينبغي علينا إخوة الأكارم أن يحترم بعضنا أن ذوق الآخر وميله، خاصة عند اختلاف الزمان أو اختلاف البيئات أو اختلاف إخوان الجيل. يعني الآن ابني مثلا يجب علي أن أحترم هواه ورغباتي طالما أنه يعني مع الشيء المباح. كمان الزوجة نفس الشيء، كمان المكان. اللي لو جاءنا الإنسان مثلا من بلد بعيد، سبحان الله، ممكن أن يدعونا إلى طعام ما فينا نأكله، هو الآن عنده أطيب طعام هذا. طيب هل هذا الأمر أخوان بيحصل؟ لذلك نحن لا نعيب عليه، لأن يعني الإنسان يحسن الشيء ويقبحه تبعا لموافقته لهواه ورغبته، وذلك يتبع البيئة والتربية والحالة الشخصية وما شابه ذلك. نعم.
ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع.
انتبه أخوة، مسألة عندما نسمع بأمر حرمه الله ننكره لأن الله حرمه، يكون انتقلنا للتحسين الشرعي أو التقبيح الشرعي. أما الآن أخوان عم أقول أمر أباحه الله، يجب علينا أن نتقبل بعضنا. أما أنا الآن بسمع والله أنه بالدولة الفلانية بيأكلوا هذا الحيوان هذا الذي حرمه الله، نقول لا هذا ما بيصير، والله كنا متعودين. يجب عليهم أن يغيروا عادتهم تنفيذا لأمر الله عز وجل. وإلا شو يعني إخوان أن أضبط هواي أنا بشرع الله عز وجل؟ الهوى متقلب ومتغير ومتبدل ومتعدد، والشرع هو الثابت. لذلك يجب أن يضبط المتحرك بالثابت. واضح القاعدة هيك؟ دائما إخواننا، هل يربط المتحرك بالثابت أو الثابت بالمتحرك؟ مو هيك؟ يضبط المتحرك بالثابت والمتغير بالثابت. المتغير هو الهوى، فيضبط بإيش؟ بالثابت وهو الشرع. وإلا إذا بدنا نجعل الشرع تبعا لأهوائنا، معناه ممكن يكون شيء بالطفولة حلال والشباب حرام، ممكن يكون شيء وأنت شاب حلال وتكبر حرام، وهكذا صار في تبدل بالشرع. ممكن يكون نفس الأمر لهذا حلال ولهذا حرام، لهذه البيئة حلال ولذلك البيئة حرام. لا، نقول هذا التبدل كله ينضبط بالشرع، الشرع هو الثابت وهو الحاكم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي المتحرك تبع الثابت. نعم.
ورب شخص ينفر عنه طبع ويميل إليه طبع.
سبحان الله، نفس الشخص، هذا يحبه وهذا لا يحبه. أي نعم، تعا أخوانا لحط إنسان مثلا يعني جاد طبيعته الجدية مع إنسان هزلي، لا هذا بيسر من هذا، لا هذا بيسر من هذا، ليش صعب يديهم بعضهم مع أنه هذا له طبيعة له طبيعة، وهذا يفعل أمرا مباحا وهذا يفعل مباحا ما دام ضمن قواعد الشريعة، لكن مع ذلك ما انسجموا. يعني قد يكون إخوان الرجلين صالحين لكن ليس بينهما انسجام. المرأة والرجل إخوانا أحيانا ممكن يكون هي ولي وهو ولي بس ما انسجموا. السبب في فوارق إخواننا نفسية وبيئية وتربوية وما شابه ذلك أدت إلى النفرة بينهما. إذا بيقولوا بعالم البرمجة إخواننا، متى ما كثرت النفرة صعبت الألفة. لذلك يعني كثرة الموافقات بين الطرفين تزيد الألفة، تزيد الألفة، وكثرة المخالفة تنشئ النفرة. إذا هلأ إخوانا إنسان سبحان الله كل ما حكيت كلمة أنت هو فز عرضك، كل مرة كل مرة كل مرة كل مرة فور نفرت منه ودايت منه أنت، ولو يعني ولو نقاش عادي كل ما حكيت بتعرضني، لأنه نحن إخواننا إيش نتعامل بنفوسنا مو بعقولنا. نعم.
فيكون حسنا في حق هذا قبيحا في حق ذاك.
الله جهازين كمبيوتر، حطوا الآن ولف بيناتهم جماع بيناتهم بترتيب معين، متى ما قبل البرنامج ما عنده مشكلة خلاص، ليه؟ ما في حظ نفس. أما إنسان مع إنسان إخواننا بدك هلا توفق بين اثنين، صدقني حل المشكلات 99% حظ نفس و 1% حقوق. 99% إخواننا حظ نفس و 1% حقوق أبدا. ولما أنت الآن بتحل، إذا بتحل 1% و 99% ما حليت وما حليت شيء أبدا، هذا شيء ملاحظ إخواننا. لما إنسان بيحل مشاكل بين الناس 99% مشاكل الناس قضايا نفسية أهواء. نعم.
حتى يستحسن سمرة اللون جماعة ويستقبحها جماعة. فالحسن والقبح عند هؤلاء.
أخ أفريقي أو الخطوب واحدة شامية، أنا أخذ امرأة شامية أترك الأفريقية، أنتم لا تعرفون الجمال، أنتم الجمال عندنا في أفريقيا يعني، الله يهنيك. ليش أخواننا هذا؟ طبعا البيئة أخواننا. طب هل يعاب عليه ذلك؟ لا يعاب عليه ذلك، لأن هذا أمر الأخوان ذوقي شخصي. نعم.
فالحسن والقبح عند هؤلاء عبارة عن الموافقة والمنافرة، وهما أمران إضافيان لا كالسواد والبياض، إذ لا يتصور أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو،
وإنما نقول السواد الواحد قد أميل إليه أنا لا تميل إليه أنت، هذا وارد. نعم.
الاصطلاح الثاني، التعبير بالحسن عما حسنه الشرع بالثناء على فاعله، فيكون فعل الله تعالى حسنا في كل حال.
ليه؟ لأنه يثنى عليه في كل حال.
خالف الغرض أو وافقه، ويكون المأمور به شرعا ندبا كان أو إيجابا حسنا، والمباح لا يكون حسنا.
ليه؟ لأنه لا يثنى على فاعله.
الاصطلاح الثالث،
شايفين إخواننا دول اثنين، المصطلح هناك شيء وهون شيء آخر. لما أنا بقول إخواننا هذا الشيء حسن بدي حدد المصطلح، عم تحكي الآن بهواك أم بالشرع؟ حتى نفهم، بهواك شيء وبالشرع شيء آخر. لما نحكي بالهوى الكلام بيتعدد، لما نحكي بالشرع شو بنقول؟ المصطلح واحد خلاص. حط الهوى مع جنب، ساعتها نقول هذا أمر حسن شرعا أو قبيح شرعا. نعم.
الاصطلاح الثالث، التعبير بالحسن عن كل ما لفاعله أن يفعله، فيكون المباح حسنا مع المأمورات، وفعل الله يكون حسنا بكل حال. وهذه المعاني الثلاثة كلها أوصاف إضافية وهي معقولة، ولا حجر على من يجعل لفظ الحسن عبارة عن شيء منها، فلا مشاحة في الألفاظ. فعلى هذا إذا لم يرد الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة، ويختلف ذلك بالإضافات ولا يكون صفة للذات.
يا سلام. يعني الآن إخوان وصلنا إلى شيء، أن المصطلح الثاني والثالث يتوقف على مجيء الشرع. خلصنا القسم الأول، اتفقنا أن أمر نسبي أمر إضافي، فإذا كان أمر إضافي إذا معناه ليس أمرا ذاتيا، ما فيك تقول إنه هذا الشيء حسن، لأنه هذا شيء يعني متغير، قد أنا أراه الآن حسن وبكرة لا، إذا ما أنا مو شيء ذاتي، الشيء ذاتي لا يتغير. إذا من هنا إخواننا فهمنا أن كلام المعتزلة في كون الحسن والقبح أمر ذاتي كلام غير صحيح، لا بالمصطلح الأول ولا المصطلح الثاني ولا المصطلح الثالث. نعم.
فإن قيل نحن لا ننازعكم،
نقف هنا إشكال المعتزلة الآن، بعد ما قررنا مذهب أهل السنة والجماعة نترك نقاش المعتزلة للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.